Médien.
Médien. Podcast.
Médien. مرحبا بكم مستمعينا، ونواصل معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. هذا الموروث الذي هو أصل الهوية المغربية وإبداع لا نظير له، يعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. وتحصي طبعا المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، مزيج جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
عدد اليوم نخصصه إذن لمعلمة شامخة في أقصى شمال المغرب تخفي أسرار قرون من الأساطير، من التاريخ ومن الجمال الطبيعي، هي مغارة هرقل التي سنغوص في عمقها لنكتشف خيوط هذه الأسطورة ونفك أيضا شفرة هذه التشكيلات الصخرية ونقرأ ما كتبته عبر الزمن. ويسعدنا أن نرحب من جديد بالزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي. سي محمد، أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك زميلة أسماء، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
سنتحدث إذن اليوم سي محمد عن موقع طبيعي، موقع تراثي غني بالموروث الشعبي وأيضا بالأساطير. هذه المغارة، مغارة هرقل، ما هي أولا خصوصيتها وكيف تشكلت هذه المكانة وهذه الطبيعة الفريدة لهذه المعلمة؟
في الحقيقة هي فعلا معلمة تاريخية، ولكن في نفس الوقت معلمة طبيعية، فهي موقع طبيعي نشأ نتيجة يعني احتكاك أمواج البحر بمنحدر أو جرف صخري. مع الزمن تشكلت هذه المغارة، هي مغارة ممتدة لكن هي فقط جزء صغير منها هو المفتوح للعموم الذين يزوره السياح للتعرف على هذا الموقع. لماذا هذا الموقع أصبح بهذا الزخم التاريخي الشهير؟ لأنه ارتبط بالأسطورة، الأسطورة التي هي مرتبطة بكامل المنطقة، خاصة بمدينة طنجة. مدينة طنجة مرتبطة بهذه المغارة، مرتبطة بأسطورة هذه المغارة، ونشأة المدينة مرتبطة بأسطورة هذه المغارة. طبيعة الحال نتحدث عن الأسطورة، لكن كما يقال الأسطورة هي نفسها نتيجة وقع أو حدث حقيقي بعد ذلك تراكمت عليه القصص والخرافات ليصبح أسطورة. الأسطورة هنا هي أسطورة إغريقية قديمة متداولة، صحيح أن فيها بعض القصص المتشابهات إن صح التعبير، ليست قصصا واحدة كل واحد يرويها بطريقته المختلفة عن الأخرى. هي أسطورة هرقل. يقال بأن هذه المغارة، لتعرف بأن القصص فيها تشابه، هذه المغارة التي نتحدث عنها هناك من يقول بأن هرقل كان مسجون داخلها، فلكي يقوم بالفرار والهروب قام بضرب جدار المغارة بقبضة يده، فكانت تلك الفتحة الشهيرة والتي تشبه خارطة. هذه الرواية الأولى. رواية الثانية.
قبل أن نتحدث سي محمد عن الروايات، من هو أيضا أولا هرقل في هذه الرواية، وما هي كل الروايات المرتبطة به؟
هو هرقل هو كذلك جزء من الأسطورة. يقال بأنه نصف إله أو ابن إله. حكايته كذلك فيها الكثير من الارتباط بالأسطورة الإغريقية، وكما نعلم بأن التاريخ الإغريقي هو كتب على شكل أساطير، حتى أجزاء حقيقية منه كتبت بشكل أساطير. هرقل هو نصف إله أو ابن إله، إله، لأن والده هو إله. أعجب بسيدة جميلة لكنها كانت متزوجة، فتشكل في صورة زوجها وعاشرها، فأنجب هرقل. لكن زوجة هذا الإله اكتشفت خيانته، فكانت كل هذه التركيبة الأسطورية التي ستتشكل حتى نصل إلى الموقع مدينة طنجة، لأنه نتيجة كراهية زوجة هذا الإله لابنه من هذه الخيانة، طاردته إن صح التعبير، فكانت تقوم في بين الفينة والأخرى بعمليات عدائية ضده، كان ينجو منها بأعجوبة. في إحداها هلوست له، فأثناء هلوسته قام بقتل زوجته وأولاده، فأصبح يعني في موضع يجب أن يتخلص من هذا العار أو هذا الذنب، ولكي يتخلص منه كلفته الآلهة بأن يقوم بإثنى عشر عملا جبارا، هي تلك الأعمال الشهيرة في هذه الأسطورة، هي أعمال مستحيلة، لكن باعتبار أنه هو نصف إله أو ابن إله سيقوم بهذه الأعمال، وإحدى هذه الأعمال هي التي ستوصله هنا إلى طنجة بالفعل. يمكن نحكي الحكاية أو نتركها بعد أسئلتك يا زميلة أزمة.
نستمع أولا ل 12 يعني شرطا،
هو ليس شرطا بل أعمال مستحيلة، منها أن يقتل الأسد هيدرا، الأسد النيمي، أحد أكثر الوحوش الأسطورية رعبا، حيث أنه كان يعتقد أنه وحش خالد لا يتمكن أو لن يستطيع أحد أن يتمكن من قتله، لكن هرقل أو هرقل تمكن من قتله. هذه إحدى الأعمال. هناك تنظيف استبالة الملك أوجياس، كثيرة هي الأعمال التي
لنصل إلى طنجة الآن. من بين الشروط
هو ليس شرطا كذلك أحد الأعمال المستحيلة، كلف بالحصول على ما يسمى التفاحات الذهبية. هذه التفاحات الذهبية كانت متواجدة حسب الأسطورة بطبيعة الحال، لكن كما قلت لك الأسطورة تبنى على حقائق، في بستان مقدس. هذا البستان المقدس هو ما نعرفه حاليا باللوكوس العرائش، وعندما أقول بأن الأسطورة تبنى على الحقائق، فهذه المنطقة غنية جدا في التاريخ، كانت من أغنى المناطق بسبب السهل الخصيب والنهر، وهي حتى الآن هي من أغنى المناطق المغربية الفلاحية يعني. فيقال بأن هذا البستان المقدس كان يوجد في هذه المنطقة، منطقة اللوكوس. وعندما نتحدث عن طنجة نتحدث عن كل هذه المنطقة، فمن يحكم طنجة يحكم اللوكوس، وما يحكم اللوكوس يحكم طنجة. نتحدث عن هذا الملك في هذه المنطقة وهذه الأسطورة. طبيعة الحال لكي يحصل على هذا التفاح المقدس عليه أن يواجه وحشا يحرس هذا البستان، ويقال بأن هذا الوحش كان مستحينا هزيمته، ولكنه لكي يتمكن أي هرقل يتمكن من حصول هذه التفاحات قام بمساعدة الإله أطلس. الإله أطلس، ومن هنا تسمية كذلك، لكي تعرف بأن جزء من التاريخ المغربي مرتبط بالأسطورة، من هنا يعني المحيط الأطلسي، من هنا جبال الأطلس. هذا الإله أطلس يقال بأنه كان هو الذي يحمي العالم ويحمل العالم، فقام هرقل بالتودد إليه ومساعدته، وطلب منه أن يحصل له على هذه التفاحات، ولكي يحصل له على هذه التفاحات طلب منه أن أطلس أن يقف مكانه ويحمي يحمل العالم الكوكب على كتفيه، في انتظار أن يذهب هو إلى البستان ليحصل على هذه التفاحات الذهبية. لماذا أطلس بالضبط؟ لأن أطلس كان صديقا للعائلة صاحبة البستان الذي يحوي هذه التفاحات، وبالفعل عاد أطلس بهذه التفاحات. لكن أطلس عندما عاد بهذه التفاحات انتبه بأنه تخلص من عبء، هو حمل العالم والبقاء في موضع ثابت حاملا الكوكب أو العالم، اعتبر بأنه ارتاح من هذه المسؤولية، لماذا لا يترك هرقل حاملا هذا العبء والثقل؟ فيقال فحدث شنآن بينهم شجار. قد يكون هذا النزاع ما بين نصف الإله والإله هو الذي في خضمه وقع يعني تقسيم القارة الأوروبية يعني القارة الإفريقية أثناء النزاع. وهناك قصة أخرى مرتبطة دائما بهذه التفاحات الذهبية، يقال بأن هرقل نازع الوحش أو واجه الوحش الذي يحرس هذا البستان، وأثناء صراعهما ضرب بقبضة يده فانفلقت القارتان، القارة الأوروبية عن القارة الأفريقية. موضع الضربة هو هنا زعم في مضيق جبل طارق، وفي موقع ومنه تشكل حتى تشكلت المغارة. وطبيعة الحال هنا نتحدث عن أساطير هي في ربما في جزئية منها صحيحة في جزء من التاريخ القديم، لكن كل هذا هو مبني على الأساطير الإغريقية بطبيعة الحال. ومن هنا هذه الشهرة لمغارة هرقل، فيقال بأنه كان مسجونا فيها جزء من الأسطورة، يقال بأنه كان ينام فيها باعتبار الحجم، ويقال بأن هناك في تشكيلة المغارة إذا انتبهت سجي على شكل سرير. هذا نوع من ربط هذه المغارة بهذه الأسطورة، أسطورة هرقل، ومن هنا حمله لاسم هذه المغارة، حمله لاسم هرقل. هي كما تبعتي أساطير عديدة مرتبطة،
أساطير عديدة مرتبطة دائما بهرقل. ولكن سي محمد، يعني كيف تداخلت هذه الأسطورة الإغريقية مع الموروث الشفوي المحلي للساكنة في مدينة طنجة؟
هو تدخلت لأنه يقال بأن هذا هو واصل تشكيل مدينة وبناء مدينة طنجة. كما تعرفين مدينة طنجة من القدم إلى درجة أنه لا يعرف لها باني حقيقي قديم، تربط بالفينيقيين وبما قبل الفينيقيين، تربط بالكثير. لكن جزء من هذه الأسطورة يتحدث على أنه هرقل عندما تمكن من الانتصار على هذا الوحش، الملك الذي كان يحكم في المنطقة أطلس كانت له ثلاث بنات، تمكن تزوج بإحداهن، ابنه من إحدى هذه من هذه الزوجة سمي طنجيس بتحريف طنجيس، ومن هنا جاء اسم طنجة. هذا نوع من البحث عن تسمية أو أصل لتسمية طنجة، لا يعرف طبيعة الحال إن كان صحيحا، كان هناك هل كان هناك ملك اسمه طنجيس، هناك يعني رواية أخرى تتحدث على أنه الأصل ليس هذا الملك أو ابن هرقل، بل هناك رواية أخرى تقول بأنه سفينة نوح عندما رصت بعد الطوفان رصت في منطقة طنجة، والطائر الذي كان في السفينة مع نوح ويذهب ليبحث له عن الهدهد الذي يبحث له عن إذا كانت هناك أرض يابسة، عندما خرج من السفينة قرب طنجة ذهب ونزل على أرض يابسة فعاد محملا بالطين، فقيل الطين جاء الطين جاء، ومن هنا طنجة وتحريف. هذه الرواية وثقها كاتب المدينة أشار محمد شكري في إحدى قصائده التي ذكر في إحدى مقاطعها، وتفيأ فيك نوح الأمان، يقصد بأنه نوح نزل بطنجة وآمن بها وكان هو أصل المدينة. طبعا الحال هنا نتحدث دائما عن الأسطورة، الواقع ربما بعيد عن هذا بكثير،
لكن الواقع دائما سي محمد أن مدينة طنجة ربما هي من أكثر المدن التي ارتبطت بها الحكايات والروايات وحتى الأساطير. نعود إلى مغارة هرقل الآن، ونعرف خصوصيتها حتى السياحية ومكانتها بالنسبة للزائر سواء من مدينة طنجة أو من خارجها. كيف تجسد اليوم هذه المغارة الذاكرة الجماعية لأهل طنجة بالنظر إلى كل هذه الأساطير وهذه الروايات التي حيكت حولها؟ وهل هناك تعتقد أن هناك طقوس أو حكايات متداولة أثناء زيارة هذه المعلمة التي تبقى طبعا تاريخية وغنية بمجموعة من الرموز، مجموعة من الدلالات؟
هي بعيدا عن الأسطورة في التاريخ الحقيقي، هي المغارة لعبت دورا في تاريخ المدينة. عندما نتحدث عن أن مدينة طنجة في جزء من تاريخها كانت موقعا للتجارة ما بين ساكنة المنطقة والفينيقيين، وأنا أعتقد أجزم ربما أنه حتى قبل الفينيقيين المركز أو ربما كانت طنجة مركزا للتبادل مع الضفة الشمالية حتى قبل الفينيقيين، بحكم أن طنجة هي أقرب نقطة التقاء مع القارة الأوروبية، وكان هناك تمازج بشري ما بين الإيبيريين في تلك الفترة والمغاربة كما سميناهم أمازيغ أو المور حسب المسميات التاريخية المتداولة، فهناك نقاش في هذه المصطلحات. على كل أنا أقول بأن الساكنة المغرب هذه الفترة المستقرة في المنطقة كانت لها يعني تبادل تجاري مع المارين بالمنطقة، لأنه من المفترض أن كل السفن التي تمر من المنطقة باعتبار ضيق المساحة أن تنتبه إلى أنها لها أن ترسو في الضفة الشمالية في طريفة وما جاورها، أو ترسو هنا في طنجة خاصة في منطقة كاب سبارتيل حاليا أو مغارة هرقل. لهذا أعتقد بأن هذا الموقع كان موقعا للتبادل التجاري، وما تم العثور عليه كموقع أثري في المغارة من آثار تدل على وجود إنساني بشري قديم في المنطقة، أولوقية تاريخية عثر عليها هناك تدل على أن كان هناك وجود بشري، وكان هناك تجارة، وكان هناك حتى إنتاج، بمعنى أن المغارة كانت يعني مقرا سكنيا للتجارة والوجود البشري في المنطقة. من هنا يعني المغارة لها ارتباط بتاريخ المنطقة، تاريخ طنجة في التاريخ الحقيقي بطبيعة الحال، لا أتحدث عن الأسطورة هنا. من هنا هذا التمازج و يعني الالتقاء في المسميات ما بين التاريخ الحقيقي والأسطورة والمغارة وكل التاريخ، تاريخ مدينة طنجة الذي هو في تاريخه جزء كبير مرتبط بالبحر بحكم انفتاح المدينة على الملتقى البحرين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
طيب سي محمد، يعني ذكرت أن هذا الموقع كان نشطا عبر الزمن في فترة معينة، كان ممرا تجاريا وكان يشهد حركة نشطة على جميع المستويات، اليوم هو أيضا موقع سياحي مهم. كيف برأيك يساهم هذا الموقع في تنشيط الحركة السياحية للمدينة باعتباره موقعا، يبقى موقعا أثريا يعني، ونعرف أن المواقع الأثرية يعني تشهد إقبالا ولكن محصورا على فئة معينة بغض النظر عن الأسطورة.
لا، والأسطورة هو جزء يعني من عناصر الجذب التاريخي. كثير من الدول، مثلا اليونان إحدى أبرز المواقع السياحية على الخريطة العالمية للمواقع السياحية، عنصر جذب أساسي فيها هو الأسطورة. مصر كذلك جزء أساسي من عنصر الجذب لديها هو أسطورة، فجزء كبير من التاريخ الذي يقدم للزائر لمصر هو أسطورة وليس واقع حقيقي. ما زلنا نكتشف الآن التاريخ الحقيقي. كذلك في اليونان يقدم جزء من الأسطورة، لهذا لا أعتقد بأن هناك بأس من أن يتم استغلال هذا الجزء الأسطوري في تاريخ طنجة لتقديمه إلى الزائر السائح واستغلاله كعنصر جذب كذلك. ثم هناك التاريخ الحقيقي، فزائر المغارة يكتشف يعني الحياة البدائية للإنسان البدائي في المنطقة، كيف عاش، كيف كان يقضي يومه، كيف كان يعثر على موارد رزقه، كيف بدأت التجارة، أولى عناصر التصنيع من الحجارة والمعادن البسيطة. يعني هناك تاريخ حقيقي وهناك تاريخ أسطوري، لكن هذا لا يمنع ذلك، وعناصر الجذب السياحية هي كما هي طبيعية، البحر والمغارة هي ذلك كذلك تاريخية وإنسانية، اللغة التاريخية المعثور عليها في المغارة وربطها بتاريخ طنجة والتجارة مع الفينيقيين في المنطقة وربطها كذلك بالأسطورة. فالبحر الأبيض المتوسط هو في النهاية هو مهد البشرية، والبشرية في بداياتها قامت على هذا التاريخ الأسطوري في التأليه، وكذلك في يعني الإشارة للأبطال الذين كانوا يقومون بأشياء يعني خارج القدرة الإنسانية باعتبارهم أنصافوا آلهة. يعني هذا جزء من تاريخ المنطقة، تاريخ البحر الأبيض المتوسط، ولا بأس من استغلاله.
جميل جميل أنك ذكرت هذا الجانب، يعني استغلال الأسطورة، يعني صح التعبير، استغلال الخيال من أجل جذب السياح كجزء من الترويج للعرض السياحي لأي مدينة معينة. برأيك هل نشتغل أو يشتغل المغرب على هذا الجانب المتعلق بالأسطورة إلى جانب الترويج للتراث وتثمينه والحفاظ عليه، هذا جزء مهم أيضا يجب الاشتغال عليه.
بكل تأكيد، شخصيا لا أعتقد بأننا نحسن استغلال هذه القصص الأسطورية التي نتوفر عليها في المغرب. مغارة هرقل ارتباطها بالأسطورة اليونانية الإغريقية القديمة هو الذي جعل بهذه الشهرة، ليس الاشتغال المغربي عليها، لنكون واضحين وصريحين في هذا الموضوع. أما عندما نتحدث عن أساطيرنا التي هي أساطير مغربية صرفة المرتبطة بتاريخ القديم للمغرب، للأسف لا يتم الاشتغال عليها، وحتى يتم تجاهلها، في حين أنه يمكن اعتباره جزء من التراث الشفوي، لأن هذه القصص التي نتحدث هي شفوية متداولة شفويا، ويتم تناقلها عبر الحكاية والرواية. صح أنه يتم ربطها بمواقع في بعض المناطق، لكن هي في النهاية شفوية وتدخل في إطار التراث اللامادي. للأسف هناك كثير من المواقع في المغرب يمكن استغلالها في هذا الإطار، لا يتم استغلالها في كل على طول خارطة المغرب. دليل عيشة قنديشة التي هي في الحقيقة ليست عيشة قنديشة بالأسطورة التي نحكيها نحن، هي كانت هناك مرأة حقيقية، لكن لماذا لا يتم استغلال هذه القصص بهذا الشكل الأسطوري لجذب السائح؟ بعد ذلك يمكن أن نقدم له القصة الحقيقية والقصة الخيالية كنوع من الترويج، وهذا معمول به في كل دول العالم التي تعتبر أن قطاع السياحة جزء أساسي من اقتصادها، تسعى للترويج لبلدانها بكل الوسائل، حتى عناصر إلى أنه عنصر تشويق. صحيح. عندما تقدم للسائح في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو في دول شمال أوروبا هذا النوع من القصص، تحرك فيه عنصر الخيال، فيكون لديه شوق لمعرفة هذا البلد الذي لديه هذه القصة، وهذه القصة وموقعها وكيف جرت. يعني هذا شيء جاري به العمل، ليس فيه أي إساءة للتاريخ الحقيقي للبلد، للتاريخ الحقيقي. صحيح أننا نمتلك تاريخا غنيا، لا نعمل حتى على هذا التاريخ الغني، فما بالك أن نلجأ إلى هذه القصص الأسطورية.
نتمنى ذلك بطبيعة محمد الحال. الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه
لك.
الجولة حول أسطورة مغارة هرقل.
الشكر لك كذلك.
شكرا لك. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.